اسمعي أيتها السماوات واصغي أيتها الأرض لأن الرب يتكلم. أهلا بكم في صفحة اسمع.com. يقول الوحي المقدس: اسمع يا شعبي فأتكلم، ويقول الرب يسوع المسيح: إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع، ومن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فهلما نستمع بكل احترام وخشوع إلى هذه العظام من كلمة الله المباركة.
في الأحد الماضي كان لنا تأمل في سفر التكوين، اليوم هيكون لنا تأمل مع بعض من سفر الخروج، من أحد الأصحاحات المشهورة، أصحاح 12 في سفر الخروج. سفر الخروج الأصحاح 12 والعدد 15: وكلم الرب موسى وهارون في أرض مصر قائلا: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. كلم كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء، شاة للبيت، وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشاة، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب أكله تحسبون للشاة، تكون لكم شاة صحيحة ذكرا ابن سنة تأخذونه من الخرفان أو من المواعز، ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها، ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه. لا تأكل منه نيئا أو طبيخا مطبوخا بالماء، بل مشويا بالنار، رأسه مع أكارعه وجوفه، ولا تبق منه إلى الصباح، والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار، وهكذا تأكلونه أحقاؤكم مشدودة، وأحذيتكم في أرجلكم، وعصيكم في أيديكم، وتأكلونه بعجلة، هو فصح للرب. فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب. ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. ويكون لكم هذا اليوم تذكارا، فتعيدونه عيدا للرب في أجيالكم، تعيدونه فريضة أبدية. سبعة أيام تأكلون فطيرا، اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم، فإن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل. آمين. أحبائي، بيكون في تركيز كتير في الخدمات من العهد الجديد، وبنهمل مرات كتير العهد القديم، لكن بيقصد الروح القدس ان يكلمنا كمان من العهد القديم مرارا وتكرارا، علشان نقتنع ونحس ان العهد القديم كما العهد الجديد هو كلمة الله. وكما ذكرت في المقدمة في الاسبوع الماضي، ان العهد القديم هو ظلال ورموز للامور اللي تمت في العهد الجديد. وعاوز بس أقرأ على مسامعكم بعض آيات من العهد الجديد بخصوص العهد القديم، بخصوص الفصح أو بخصوص هذا الشعب القديم. هارى معاكم من كورنثوس الأولى الأصحاح الخامس بعض آيات للتوافق قبل ما نتكلم في الأصحاح بتاعنا. رسالة بولس الرسول إلى المؤمنين في مدينة كورنثوس، الرسالة الأولى والأصحاح الخامس. في العدد السابع والثامن هنقرا نشوف مع بعض ايه الكلام المذكور. إذن نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبز، بل بفطير الإخلاص والحق. لاحظوا معايا من فضلكم، احنا قرينا عن خروف الفصح في خروج 12، لكن في العهد الجديد كمان بيقول المسيح فصحنا ذبح لأجلنا. بيقول للشعب القديم كمان ان لازم تتذكروا اليوم ده، تذكار فريضة دهرية، وتعيدوا كل سنة مرة في المواعيد. واحنا عندنا كمان هنا بيقول اذا لنعيد، وانا مش مشغول اتكلم عن العيد قدر ما انا مشغول احكي عن خروف الفصح بعض الشيء. كمان هقرا معاكم شاهد تاني في اصحاح 10 من نفس الرسالة، الاصحاح العاشر من رسالة بولس الرسول الاولى الى المؤمنين في مدينة كورنثوس. شو بقول من العدد الاول؟ فاني لست اريد ايها الاخوة ان تجهلوا ان اباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر عن بنو اسرائيل، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، جميعهم اكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لانهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. لكن باكثرهم لم يسر الله لانهم طرحوا في القفر. وهذه الأمور، أنا عايز تاخدوا بالكم من العدد ده، عدد 6، وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك، إلى آخر الكلام. فدايما العهد الجديد بيورينا التطبيق للعهد القديم، فالعهد القديم يفسر في ضوء العهد الجديد، وما نقدرش نستغنى عن العهد القديم كما أنه لا يمكننا أن نستغنى عن العهد الجديد. بقول الكلام ده لسبب، هقوله لكم بصراحة وبإخلاص، لأن في ناس بيسيسوا الكتاب، وكما ذكرت لحضراتكم أن الكتاب بعيد كل البعد عن السياسة. إذا كنا احنا من خلفيات شرقية عربية، هناك بعض الحزازيات بين شعب وشعب، هذا لا يجعلنا أن ننحرف عن كلمة الله ونسيس الكتاب. الكتاب بعيد كل البعد عن السياسة، فلما بيتكلم الكتاب عن بنو إسرائيل بناخد التطبيق الروحي كمان لنا احنا ككنيسة الله الحي في العهد الجديد. انا بقول الكلام ده لان في دول عربية كتير اتقابلت مع احزاب، اول ما تكلمهم عن العهد القديم يعصب ويقول لك ابعد العهد القديم، ده مش كلمة الله. يا عم ايه هو؟ مرة احدهم سألني سؤال، بقول له هو في كم اله؟ قلت له اله واحد. قال لا، الهين. إلهين؟ قال لي إلهين. فين الإلهين؟ قال إله العهد القديم غير إله العهد الجديد. العهد الجديد إله محبة، الإله اللي في العهد الجديد إله الحب، بذل ابنه الوحيد لأجل العالم، أحب العالم كله. لكن إله العهد القديم ده متعصب للشعب ضد شعوب، وقتلوا وقال لهم اقتلوا واعملوا وسووا. شوف وصل العهد القديم لفين، خلان حرف بزاوية ميل مش عارف كام علشان يسيسه لصالح شعب معين. حبائي لنتحرر من هذا الفكر لئلا نسقط في فخ رهيب، وهو أننا نقلل من قيمة كلمة الله. طب مش في العهد القديم في الكلام ده، أن الرب بيقول لبنو إسرائيل الشعوب اللي بتعدوا فيها تقتلوها وتعملوا وتسووا؟ بس أنا عايز أقولك كمان على شيء، الله مش بيخلي شعب ضد شعب، لكن الله القدوس ضد الخطية، لأن الخطية ضد الله، ضد قداسة الله. الشعوب دي اللي اتكلم عنها الكتاب المقدس قال عنهم كانوا أشرار لدى الرب، وقال لك مكيال شرهم كان لسه مكملش، لما أكمل شرهم كان لازم الرب يقاصص ويقاضي. وحتى بنو إسرائيل نفسهم لما تحولوا عن الرب وانحرفوا الرب سلط عليهم كمان الأعداء وأدبهم. ما ناخدش الكتاب من زاوية واحدة. اقروا سفر القضاة. ماذا كتب في سفر القضاة؟ 7 مرات يقول لك عاد بنو إسرائيل وعملوا الشر في عيني الرب. كانت النتيجة باعهم، سلمهم، أزلهم، ضاقت نفس الشعب، صرخوا إلى الرب. إذن الرب لا يتساهل مع الخطية نهائيا. ماذا كان مصير هذا الشعب في مستقبله لما تحول عن الرب واختلط بين الشعوب وعبد آلهة الأمم الأصنام والأوثان؟ كان نصيبهم السبي، كان نصيبهم السبي. ماذا كان نصيب هذا الشعب عندما قالوا عن المسيح دمه علينا وعلى أولادنا؟ كان نصيبهم التشتيت وحصدوا نتيجة رفضهم للمسيح. إذن القضية ليست قضية تعصب شعب ضد شعب، لكن الله الذي يكره الخطية يعرفنا في الكتاب أننا ناخد بالنا الخطية وتأثيرها. لذلك أرجو أن تتشجعوا حتى وإن كان التعبير مش عاجبني، أن تقرأوا العهد القديم بقلب منفتح وتعرفوا كم حرمتم من أمور رائعة كثيرة كتبت في العهد القديم كما في العهد الجديد. إن كنا شفنا بعض الرموز في أصحاح 40 في سفر التكوين المرة اللي فاتت، لكن هنشوف المرة دي مع بعض بعض الأشياء المرتبطة بهذا الشعب وتطبيقها الروحي بالنسبة للعهد الجديد. كما تعلمون أن هذا الشعب تغرب في مصر، أنا بشيل نهاية القصة، تغرب في مصر. ويذكر في الأصحاح الأول من سفر الخروج، من ذات السفر سفر الخروج، أن المصريين قد أزلوا هذا الشعب بعبودية قاسية في الطين واللبن وكل عمل الحقل. حياتهم كلها صارت مرار. ولليه مننا في الجانب الرمز الروحي لكلمة الله يعرف أن مصر في الكتاب المقدس صورة للعالم، وفرعون مصر صورة لرئيس هذا العالم، وهذا الشعب الذي أزيل صورة لي وليكم وإحنا في العالم لما كنا في الخطية مزلين تحت عبودية إبليس. ولذلك كانت النتيجة حياتنا مرار لا يقدر، وده اللي بيعيشه أي خاطي. حتى لو ضحك وتعالت ضحكاته، لكن صدقونه هو في مرار. ياما أنا بستعجب على بعض الأشخاص، تبص تلاقي يضحك ضحكة إنما يسمع سوري في التعبير، يسمع بلد يا أخي، يسمع يضحك لك ضحكة مصطنعة مش طالعة من قلب، لا ده مصطنع. اقتربت من أحدهم من اللي حب الضحك بصوت العالي، بقول له ضحكتك عالية قوي باين عليك مبسوط، قال لي باين عليا مدبوح. قلت له ايه ده انت مبسوط؟ قال لا انا مدبوح. هما اللي بتضحك الضحكة العالية؟ قال بحاول اغطي، بحاول اخبي الحقيقة الداخلية بان انا اظهر قدام الناس ان انا مبسوط. انا مع نفسي ببكي وبفكر في الانتحار، لكن قدام الناس انا بضحك والضحكة عالية. طب وايه اللي يخليك عاوز تنتحر؟ مزلول في خطاياه. ومين اللي ازله؟ ابليس اللي استعبد البشرية، رئيس هذا العالم. أليس من مخلص؟ الرب ما خلص هذا الشعب مباشرة بمجرد أن شعروا بالذل. لو خدتوا بالكم استمرت العبودية والذل وقت طويل، إلى أن جاء في الأصحاح الثاني هذه العبارة، الأصحاح الثاني من سفر الخروج، يقول لك مات فرعون مصر، مات. ولما مات فرعون مصر، طبعا تعرفين لما بيموت رئيس تنكس الأعلام وتتوقف العمالة، كل الأشغال تتوقف حزنا وحداد على رئيس البلاد اللي مات. وده يمكن ده كمان في أيام الملوك كان أوضح وأكثر. ففرعون مصر مات، فمين اللي يشتغل؟ توقف الكل عن العمل ونكست الأعلام المصرية، لكن في نفس الوقت كمان الذل عن هذا الشعب توقف إلى حين، لحين دفن فرعون وتم كمان أيام الحداد عنه. في الوقت ده بنو إسرائيل بدأوا يتنهدوا، يقول لك تنهد بنو إسرائيل. طب قبل كده؟ لا قبل كده ما فيش تنهد، كان في ضرب السياط على الظهور، الاستيقاظ المبكر والعمل في الطين طول اليوم
ونهاية اليوم يرجع منهك القوة يصدق ما ينام، يمكن ما يقدرش يأكل أكله علشان يقدر تاني يوم يشتغل، وعلى طول الأسطوانة بتدور، ما ادهمش فرصة يفكروا. وانا عايز اقول لكل واحد مننا كمان، هي دي الحالة اللي انا كنت فيها قبليكم، واعتقد كتار منكم يشاركوني في ذات الرأي، ودي الحالة اللي بيعيشها اهل العالم، ان الشيطان لم يعطي فرصة للانسان للتفكير في الامور الابدية نهائيا، بيخليه شغال في دوامة من الصباح الى المساء، يلحق ياكل اكله يا ملحقش، ماسك صوت ونازل يجري ورا الناس يقول لك ما تقفش، يلا اجري اجري يا عيني، تصحى الساعة مش عارف كام، انت تعرف بقى ما فيش داعي نلخبط مع بعض، وتركب سيارتك وتاخد الساندوتش وتقطف فيه وانت في السيارة، وحاطط كاس القهوة ولا الشاي تاخد منه واجري رايح الشغل بتاعك، والشيطان يقول لك اياك تتوقف، يلا تروح يا عيني تشتغل طول اليوم، عاوز تتغدى تاخد، يدولك مش عارف يضحكوا على الناس يدهم ساعة، يقول لك ساعة اسمها مش عارف ال يا معلش لانش سموها زي ما تسموها بقى، الساعة دي يعمل ايه؟ ياخد وقت في السيارة جري، ويجيب السندوتش جري، وتلاقيه ياكل بسرعة ويبتدي يشتغل تاني شغل منهك، علشان تاخد شوية ورق ملونين اسمه الدولار الكندي ياكلوا لحمك وعظمك، وترجع يا عيني في اخر الاسبوع تاخد شوية الورق الملون وتصرفهم يوم السبت، معرفش بتضيعهم في ايه طبعا، واخد بالك؟ بيضيعوا للأسف، وطول اليوم شغل، ترجع بالليل في نهاية اليوم خلاص منهك القوة، والشيطان يقول لك نام 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 بدري، بكرة عندك شغل نام، وعمال العملية تستمر، مديكش فرصة تفكر، الشيطان مش مد الناس فرصة يفكروا، صدقني ما مدهم فرصة، على طول اقروا الكلام ده في سفر الخروج، ما فيش فرصة للتفكير فيش، لكن مات فرعون، دي عارف دي انا بسمها ايه؟ دي نعمة من ربنا، ان يموت فرعون ويقف الشعب ده وقفة راحة، نعمة من ربنا يديلك وقت تقف فيه مع نفسك، نعمة من الرب انك تقعد القعدة دي في زحمة الحياة، القعدة اللي انت قاعدها في الاجتماع دي سامحني، دي نعمة وفضل من ربنا، انك تقعد تفكر صح، فكر صح، اول ما بنو اسرائيل مات فرعون يقول لك تنهد بنو اسرائيل، ايه رايكم؟ انا محتاج ان انا اقرا الايه دي، ممكن نقراها مع بعض في سفر الخروج اصحاح 2، خلينا اقرا الايه دي معاكم في سفر الخروج الاصحاح الثاني اخر اعداد من عدد 23، من عدد 23 سفر الخروج 2 عدد 23 يقول لك وحدث في تلك الايام الكثيره ان ملك مصر مات وتنهد بنو إسرائيل من العبودية، خد بالك لما مات تنهد بنو إسرائيل من العبودية، تنهد التقطوا أنفاسهم، عارف التنهد مرات كتير الواحد لما كده يقعد وكون منهك القطع بتلاقيه طلعت زفرات من داخل، كانوش يعملوها أبدا دي، تنهد بنو إسرائيل من العبودية، اتنين وصرخوا كانت النتيجة، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية، خد بالك من الكلام، سمع الله أنينهم، تذكر الله ميثاقهم مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونظر الله بنو إسرائيل وعلم الله، يعني كأن الرب كان منتظر بس هذا الشعب يصل إلى مرحلة اسمها مرحلة الإحساس والشعور بالاحتياج. أحبائي أنا عاوز أعلق تعليق صغير على بعض الاتهامات التي يتهمها البعض لله، يقول لك لو الله بده إياه يجيبني لكن هو أصله رفضني، وحاول الخاطي يتسند على مساند هو مش فاهمها، يقول لك لو أنا من المختارين ربنا يجيبني، وانتش عرفك إنك مش مختار ما تحاولش تستند على مساند ما تنفعكش، ما تتسندش على مساند، طب ليه مش عايز يخلصني؟ أصله لازم الرب كمان ينتظر لغاية ما توصل إلى مرحلة الإحساس والشعور بالاحتياج، كان لابد أن ينتظر الرب أن هذا الشعب يشعر بالاحتياج إلى الرب، عشان كده ما يقولش قبل كده صرخوا، لكن في هذا الجزء يقول لك أنه وصرخوا، الصراخ إعلان عن الاحتياج، يعني يا رب إحنا تعبنا من العبودية، يا رب تعبنا من الشعب اللي زللنا ده، يا رب بنعمتك افتقدنا وارحمنا. أحبائي يا مناش بتسمع تبشير قلتها في مصر أقولها لكم أنتوا كمان هنا، تبشير يخلي الحائط يبكي، الحائط لو هيتوب كان تاب، لكن قاعد الإنسان على الكرسي وقدم على قدم وكأنه بتابع مسرحية أو مسلسل بيشوفها في كاسيت فيديو، فاقد الإحساس، يسمع عظات كيفما شاء، لكن الله متى يشتغل فينا؟ لما نوصل لمرحلة الإحساس. لازم نحس إن إحنا تعبنا من الخطية، لازم نشعر إن الخطية دمار لحياتنا الشخصية وحياتنا العائلية وحياتنا الاجتماعية. لازم نوصل لهذه المرحلة. اقروا العهد الجديد وخاصة في الأربع أناجيل، ما تلاقوا شخص اتعامل معاه الرب إلا بعد الشعور بالاحتياج. على سبيل المثال يقول لك فأتى إلى يسوع في مرقس 1:40، فأتى إلى يسوع أبرص يطلب إليه جاسيا. لاحظوا كلمة أتى، جاي للرب يسوع وجاسيا بانكسار واتضاع يطلب إليه، مش ساكت لكن بقول له من فضلك، وبقول للرب إن أردت تقدر أن تطهر. شعور بالاحتياج الغرض من خدمات التبشيرية اللي بيديها لنا الرب في كل يوم، يحسسنا بالاحتياج إلى ما هو أعظم من الدولار وأعظم من المسكن في مونتريال، في تورونتو، في إدمنتون، في كالجري، معرفش فين، أمريكا، أستراليا، يحسسك بالشعور لشيء أفضل من كل مقتنيات العالم. إيه ده؟ الحاجة إلى المسيح المخلص. بمجرد الواحد يحس بالاحتياج لا يتوقف، تبص تلاقي صرخة طلعت من قلبه على طول والرب يتجاوب، لأن الرب منتظر هذه اللحظة. أحاول أقولها بتطبيق آخر من العهد الجديد. لما الابن الضال ابتعد عن بيت أبوه، لم يذكر في الكتاب إن الأب راح وراء ابنه، راحش وراه، هو اللي جمع كل شيء، سافر إلى كورة بعيدة. هذا لا يقلل من محبة الأب لابنه أبدا، لا، عينه تراه، لأنه صورة للأب السماوي الذي يرانا، لكن ينتظر أن ابنه يحس بالاحتياج. طب أنت شعر الابن لما الحالة وصلت إلى منتهى، منتهى إيه؟ معرفش بقى، منتهى التعب، منتهى الخسارة، منتهى الدمار، وصل النهاية. مع ان التعاملات اللي يقرأ منكم لقى 15، التعاملات واضحة كل الوضوح، بدليل يقول لك وانفق كل شيء فابتدأ يحتاج. طب ابتدأ يحتاج، تفضل ارجع لأبوك. لا مش هرجع، لسه ما وصلش لمرحلة الاحساس. طب هتعمل ايه؟ قال لك اروح اشتغل. فحدث جوع، كمان هو احتاج، ورقم اتنين حصل جوع، ارجع. طيب مش هتلاقي الخرجة عند ابوك، ارجع. لا مش راجع، مش راجع، ماشي. مضى والتصق بواحد من اهل تلك الكورة، كان بيرعى ايه ده؟ ده كان بيرعى خنازير. الولد، الراجل صاحب خنازير، والولد ارسل ليرعى خنازير. يا خسارة. طب وعند الخنازير ساءت الأوضاع، حتى أني بقول الكتاب عنه كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله. وصل إلى أقل مستوى الحيوانات النجسة. اسمعوا بقى بداية البركة. رجع إلى نفسه، تمام، هنا تنهد بنو إسرائيل، هنا التنهد، رجع لنفسه، رجع إلى نفسه. أحبائي مؤمنين كنا أو خطاط، لا نتمتع بما يريد الله أبونا أن يمتعنا به إلا إذا شعرنا بالاحتياج. لازم نحس في دواخلنا بالاحتياج. عشان كده رجع إلى نفسه وحسبها صح كم من أجير، وقال كلام أنتوا عارفينه، وبعدها مش قاعد يندب حظه يبكي، لكن قال أقوم وأذهب إلى أبي، خلاص أخذ خطوة تنفيذية. لكن بعدها كمان يقول لك إيه؟ فقام وجاء، يعني إن كان عزم وصمم لكن بعدها في تنفيذ، لابد من التنفيذ، خطوة إيجابية. فقام وجاء إلى أبيه. كانت النتيجة إن الأب هو اللي رأى ابنه، الأب هو اللي ركض، الأب هو اللي وقع على عنقه، الأب هو اللي قبل الابن، الأب هو اللي دخل الابن البيت، الأب هو اللي نظف ابنه، الأب هو اللي أمر إن يلبس الحلة الأولى والحذاء والخاتم، والأب هو اللي أمر بذبح العجل المسمن، والأب هو اللي قال لنفرح. كل شيء على الأب، لكن الابن كان لازم يحس بالاحتياج. الله بيرسل أمور كتير للتعامل معانا في سبيل يحسسنا بالاحتياج إليه علشان نرجع إليه. معلش اسمحوا لي هقول كلمة للمؤمنين وما يبقاش كمان كله كله تبشير. نفس الشيء لينا كمؤمنين، احنا مش سامحوني مش ريكوردر وحطينه قدامنا وندوس على الهيد ويشتغل ابدا. البركه عمرها ما بتيجي هيك، يعني مش نقعد على الكراسي واي ترنيمه تطلب، اي صلوه تتصلى، اي كلام يتقال، عمرنا ما نتبارك بهذه الكيفيه. لكن البركه تاتي من الشعور بالاحتياج. هل وانا جاي الى حضره الله شاعر ان انا عايش في عالم خانق، هواء ملوث بالخطايا؟ هل انا شاعر ان المكان ده اللي فيه السيد يعلن حضوره الالهي هو ده المكان اللي فيه استنشق هواء نقي؟ هل ده المكان اللي انا اشعر ان فيه انال شفاء لنفسي؟ ولا مجرد ان انا جاي لان في يوم الاحد الساعه 10 اجتماع، او يوم الجمعه الساعه 8 اجتماع، معرفش موعد الاجتماعات. حبايبي لازم يتولد في قلوبنا شعور حقيقي بالحاجه الى الرب، حاجتي دوما اليك. وحتى لما المؤمن بيضعف ويترك ما اقولش يترك الرب، لكن يترك الاجتماعات، يترك الشركه، تبص تلاقيه كان بيكسر خبز، لكن ليه دلوقتي 10 اسابيع ما بيكسرش خبز، ويمكن لي سنه كمان ترك الخبز. ايه مالك؟ يقول لك ضعيف. طب وبعدين امتى تتقوى؟ ازاي تحصل على القوه؟ تسمع وعظ ماشي، تقرا الكتاب ماشي. صدقني ما في رجوع حقيقي الى الرب الا لما نحس بالاحتياج ان خسارتنا في البعد عن الرب كبيره. كانت مشهورة، كانت معروفة هي وأسرتها، شهرة ممتازة. ويمكن كان لنا لقاء مع الأخوات يوم الجمعة الصبح وقلت الكلام ده، إن الأخت دي هي الأخت رعوس زوجة ألي مالك اللي بيسكنوا في بيت لحم أفراتيون، يعني لهم أوصف. كانوا مشهورين في بيت لحم، مشهورين من الناحية الروحية، لأن كلام نعمي زوجة ألي مالك دايما كان عن الرب حتى في ضعفها. الرب قد كسرني، الرب قد أزلني، الرب أرجعني فارغة، الرب الرب. واضح إنها معروفة، حتى إن كل المدينة ارتجت لما نعمي رجعت وقالوا أهذه نعمي، دليل على إنها معروفة، مع إنها كانت في غياب عن بيت لحم أكثر من 10 سنين. لكن إيه اللي رجعها؟ ايه اللي خلاها رجعت؟ اللي خلاها مشيت حست ان في مجاعة بتلح، في مجاعة. طب والمجاعة تخلينا نهرب؟ المجاعة تخلينا نركع ونشوف ايه سبب الجوع. انتوا عارفين في سفر التثنية يقول الرب لو ارتديت عن وصيتي، لو بعدت عني يا اسرائيل، انا هقفل السماء وامنع المطر علشان احسسك بالجوع ترجع الي. يبقى الرب لما بيمنع المطر بيخلي الارض ما تطلعش خبز، او الشعب يحس بالحاجة اليه ويرجع. مرات الرب بيمنع الخير الروحي والبركة، نقعد في الاجتماع بعد الاستئذان. طبعا احنا مش متكلم، احنا ما شاء الله علينا، الله يدوم افراحكم، لحسن حد يفهمها غلط. احيانا بنقعد في الاجتماع في حضرة الله زي اليتامى، بنهش الدبان وما فيش دبان، ويمين الصح النايم. ايه فيش مطر، الحل في جوع روحي. والقضية دي بتتكرر، ممكن تتكرر يوم، ممكن تتكرر اسبوع، ممكن تتكرر شهر، ممكن تتكرر سنة. الحل هذهب إلى مؤاب، أترك محضر الله، أروح أدور على خير بعيد عن محضر الرب السيد والرأس، وأدور على طعام بحسب ذوقي. طب روح هتلاقي خسارة كبيرة. الحل إن أنا وإخواتي نركع ونقول له المطر محجوز ليه؟ هيقول إذا تواضع شعبي، إذا تواضع شعبي، أخبار الأيام الثانية أصحاح 7 عدد 14، إذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم ورجعوا عن طرقهم الردية وصرخوا إلي. في رجوع عن طرق الردية صرخوا إلي، من السماء أسمع يستجيب أغفر خطيتهم، والتالتة تيجي عارفين إيه؟ وأبرئ أرضهم. أصله قبلها بيقول إذا منعت المطر أبرئ أرضهم، أرسل المطر. يبقى مش الجوع يخلينا نبعد، لكن الجوع يخلينا نقرب وننحني وننكسر ونقول له حاجتي دوما إليك. ده عمل الروح القدس أحبائي. عايزنا نوصل لمرحلة الإحساس بالحاجة. كان لازم ينتظر الرب على هذا الشعب المذلول لغاية ما يحس بالحاجة ويصرخ للرب. صرخوا بس وصلنا للغرض. فاصحاح 3 يقول الرب كده في سفر الخروج: سمعت صراخهم، رأيت ماذا، علمت أنزل. يقول أصله كان لازم يوصلوا هم لمرحلة الشعور بالحالة، عشان كده خلاص التجاوب على طول، التجاوب على طول. لكن خليني أسأل سؤال: هل بالبساطة فرعون يعني يترك الناس اللي مستعبدهم دول يتحرروا؟ هل تعتقد ان الشيطان في منتهى البساطة يعني يسيب ايده اللي ماسك الاشرار وتعباهم؟ او هل بمنتهى البساطة الشيطان يخلي المؤمن يتحول من الضعف الى القوة وما يحاربوش؟ احبائي، الشيطان لا يفرط في واحد من غنيمته ابدا. لعلمكم يعني حزنان كتير الشيطان على كل اللي تركوه، وبيحزن كتير كمان لما يشوف مؤمن قوي وليه قوة تأثير على مملكته، عشان كده بيجن وبيحارب بكل قوته. ولذلك لما تعرف سفر الخروج 4 مرات يعمل لجنة مفاوضات فرعون مع موسى وهارون، هذا يسبقه بعض الأشياء من أصحاح 4 لغاية ما توصل لأصحاح 6. 4 الرب بيتكلم مع موسى ان لازم يواجه فرعون، وقابل فرعون فعلا هو وهارون وقول له اطلق الشعب ليعبدني، اطلق الشعب ليعيد لي، لا نعيد للرب. ايه معناه الكلام ده؟ معناه ان الرب مش مجرد ان يحرر الشعب من العبودية، لكن اتار الرب يحرر ويخلينا نشاركه في افراحه. احبائي لازم تلاحظوا ان الواحد في بداية الحياة الروحية كل مشغوليته ان الرب غفر خطاياي، الرب حررني، الرب طهرني، انا ضمنت السماء، طفولة روحية. لكن ما هو الغرض الاسمى الذي لاجله يحرر الرب شعبه؟ ما هو الهدف من ان الرب بحررنا ووصلنا لشخصه؟ عايز ايه من وراء ده؟ عايز ايه من وراء هذا الشيء؟ يذكرني بالكلام اللي جه في تسالونيك الاولى اصحاح 1 وعدد 9 وعدد 10. تسالونيك الاولى 1:9-10: هم يخبرون عنا اي دخول كان لنا اليكم وكيف رجعتم الى الله من الاوثان. ليه؟ لتعبدوا، لتخدموا، لتعيدوا، لتفرحوا وتنتظروا مجيء المسيح. يبقى الرب بحرر الشعب ده، لكن قاصد بركة هذا الشعب، عيد أفراح. عشان كده كلمة عيد وكلمة عبادة الاثنين واحد، العبادة فرح والعيد فرح. لما تشوف واحد كده في الأعياد اللي هي بيعملوها أهل العالم، تبص تلاقيهم لابسين أفضل الملبوسات ومسكين اللي يسموها إيه، مش عارف، العلبة اللي بيدخلوا بيها اسمها إيه عندكم هنا، مارلبورو ما عرفش اسمها مارلبورو ما علينا. وطالع كده متنشي ايه يا عم يقول لك احنا في عيد، يعني مظهر العيد بيبان على ثياب الناس على وجوه الناس، مظهر العيد بيبان على الاطفال، تلاقيهم يطلعوا البالونات وطيروها في الهواء والصواريخ. ايه الموضوع لك عيد؟ عيد يعني فرحانين. طب واحنا اللي الرب حررنا من عبودية ابليس واللي حررنا من هذا العالم حتى وان كنا فيه لكن احنا مش منه، يا ترى الرب قصده من وراء هذا؟ قصد اننا نفرح، نشارك الاب في افراحه بابنه، نشارك الابن في طاعته للاب، ينشئ هذا الروح القدس فينا. ابونا المحب عايزنا نعيش في العالم مرفوع الرؤوس فرحانين. قبل ما نروح بيت الاب عايزنا نعيش اجواء بيت الاب وافراح بيت الاب واحنا هنا، واحنا هنا. وده اللي بيجنن الشيطان. اول ما فرعون سمع بيقول له موسى يقول الرب اطلق شعبي ليعيد ليعبدني، جن. عارفين قال ايه؟ الرب لا اعرفه والشعب لا اطلقه. وده مين الرب؟ هيوريك الرب. وبدات الضربات من اصحاح 6 لاصحاح 8 لغايه ما ابتدى يقول اخطات اخطات، ابتدى يحس بالغلط فرعون فبدا يتراوغ، غير حاله من اسد مزمجر الى حيه تستخدم الدهاء والحكمه، غير حاله الى ملك نور. يا جماعه انتوا عايزين تعبدوا؟ اه بس عندي انا عرض عليكم، اتفضل. اسمعوا، هتعيدوا فين؟ هنروح المكان اللي الرب حدده، مش انت اللي تحدده، الرب اللي حدد المكان، لان اللي نعيد مع الرب. لا، في خطر عليكم كتير لانكم ما تعرفوش الطرق. عيدوا في الارض دي، مش عايزين تعيدوا؟ غريبه صحيح. خلاص يا شيخ عيدوا، نعطيكم عطله وعيدوا والارض قدامكم. قال له لا، ما نقدرش نعيد في هذا الارض، هذه الارض ما نقدرش نفرح واحنا لينا ارتباط بمصر العالم. لازم يبقى في انفصال عن العالم، لازم يبقى في انعزال عن شهوات العالم، لازم العالم يطلع من القلب عشان محبه الله نتمتع بيها، وعلشان نتمتع في جو الشركه مع الاب ومع ابنه. لازم يعني ايه؟ لا ما نقدرش نعيد هنا، لا هنا لا، امال عايزين ايه؟ لازم نذهب الى المكان اللي اختاره الرب. حاضر. في جلسه المفاوضات الثانيه رقم 2 قال لهم ايه؟ قال لهم طب روحوا وعيدوا بس ما تروحوش بعيد، مش عايزين تعيدوا بعيد، اتفضلوا بالسلامه سافروا، بس بقول لكم ما تروحوش بعيد. ايه يعني؟ خليكم قريب. يا ما الشيطان بيضحك على الناس، يا ما بيضحك على الناس، يقول لك للخاطئ ايه يا عم؟ فايه يعني؟ فايه؟ فايه نظره؟ فايه فكره؟ فايه سجاره؟ فايه كاس؟ فايه بوي فريند؟ فايه جيرل فريند؟ فايه مش عارف ايه؟ سهل يا عم، اعبد ربنا. المسيح حب، المسيح محبه، ما تحصلي بكرمانك. خلاص سلم حياتك للرب وعيش معايا في الخطيه. ابدا ابدا ما يصلح. عارفين ده مين اللي حكينا عنه في ليله من الليالي اللي كانوا معانا؟ ده هيرودس. هيرودس ما ينفعش، سعى ربك وسعى قلبك ما تنفعش ابدا، ما بيصلح. بلاش نضحك على حالنا، لازم نخرج منها. طب والتانيه؟ التانيه خلاص روحوا اعبدوا الرب بس ما تبعدوش. والشيطان يقول لك هيك برضه، يقول لك خلاص انت مش قبلت المسيح، ماشي اعبد ربنا بس يعني ايوه الحاجات الصغيره دي. ما تسمعش الواعظ جاي لك من الشرق الاوسط بالعادات بتاعت بلادهم، انت تركت الشرق الاوسط بكل عاداته، جاي يعني هنا كندا جاي وراك؟ ليه ما يسيبونا في حالنا يعني؟ معلش فايه لما نقعد في الاجتماع مش مغطين راسنا الاخوات يعني؟ معلش ربك رب القلوب يا حبيبي، يعني ايه تحط غطاء؟ لا دي صهين لها شوي. وفايه يعني لما تقص الشعر؟ مش مشكله. طيب واخونا يقول لك فايه يعني لما الواحد في الحفله يعني يجامل الحبايب يوم السبت قرايبينه وبعدين ما ينعزلش من العيل. هو الإيمان يعزلنا عن العالم؟ لا، الروح هناك نشاركهم بس ما نعملش أعمالهم. بس ضغطوا علي وولعت سجارة وخدت كاس. ضغطوا عليك؟ ما هو ده الشيطان بقول لك روح عيد بس خليك قريب ما تبعدش بعيد. رفض التانية موسى، قال له أبدا أبدا، احنا نروح المكان اللي الرب عايزنا فيه. قال له ما نفعوش الاثنين معاك؟ لا. طب المفاوضة رقم ثلاثة؟ قال له تفضل، هتلاقوهم في اصحاح 8 واصحاح 10 اللي عاوز يراجعه، 8 و10 في سفر الخروج. اسمع، قال له نعم. قال له مين ومين اللي هيعيده؟ مين ومين؟ قال له كلنا، فتياننا فتياتنا شباننا شباتنا العجائز الشيوخ كلنا كلنا. قال له يا حبيب اسألني أنا، ده خطر قدامكم، احنا خبراء في الأرض دي حبيبي. روحوا أنتم الرجال لأنكم طالبين هكذا، واتركوا العجائز والشيوخ والأطفال، حرم عليكم تعذبوهم. روح روح أنتم. يعجبني موسى، آه يا رب خلي عندنا أشواق تجاه حقك يا رب، علشان يبقى كل واحد فينا موسى أمام فرعون. عارف قال له إيه؟ قال له دعيت نروح نفرح الرجال إحنا وزوجاتنا نسيبهم من غير فرح؟ أبدا، زي ما إحنا بنفرح زوجاتنا تفرح، زي ما إحنا بنفرح أولادنا وبناتنا يفرحوا، أطفالنا يفرح، ده فرح لازم كله يفرح معانا. ايه ده برضو مصر؟ لازم لازم. قال له برضو فيش فايدة فيك كمان في دي؟ قال له لا. قال له طيب اخر مفاوضة بقى، اول ما كنتش توافق يعني خدوا زوجاتكم كل اللي ليكم، روحوا مع بعضيكم، يلا روحوا عيدوا، بس اتركوا الغنام والمواشي، يعني كل دوران فرعون بده يعمل ايه؟ يمسك حاجة عنده علشان يعمل ايه؟ يرجعه. يا حبايب ده الرب لما اخرجهم عمل فاصل بينهم وبين مصر، البحر، عبرهم البحر وخلى البحر رجع تاني. لو فكروا يرجعوا مش هيشق الرب البحر تاني، رغم ان الطريق اتقفلت عليهم، لكن في قلبهم من حين الى اخر كان هناك شوق الى الرجوع الى مصر. فما بالكم لو تركوا غنمهم؟ قالوا برضو الغنم ناخدها، كل ما لنا ناخده، لان ده عيد ولازم نقدم للرب. احنا ناويين نقدم للرب. هنقدم ايه لما نترك؟ زمان زمان هقول لكم على حاجه حصلت معاي زمان واحنا اولاد صغيرين، بس ما تضحكوا عليا معلش، ده واحنا صغيرين يعني اولاد. كنت احب اصيد العصافير، ومزاجي ان انا اكتب ورقه صغيره على العصفور عصفور حليب عشان محدش، واروح رابط رجله بخيط وماسك البكره بكره كبيره، واروح طالق العصفور واسيبه طبعا يعني هو يعطي اصوات حلوه ويطير لان ماله حس هو حر، لكن انا ماسك بكره الخيط من الخطر الرفيع كتير ويطير يطير وانا مبسوط، اقول له طب روح روح، وبعد كده اسحب الخيط هجيبه على ظهره واكسر له رجلي. الشيطان بده يمسكك من خيط عشان يجيبك تاني. اقطع يا اللي ناوي تعيش للرب، اقطع اقطع. ده اللي عمله موسى. المفاوضات الأربعة فشلت كلها. قال له شوف مش هتشوفني تاني، لو شفتك هموتك. قال له نعم ما قلت، ولو شفتني موتني، مش هنشوف بعض تاني. وانتهى الأصحاح العاشر. أصحاح 11 بدأ الرب يتكلم. بص يا حبايبي، مش ممكن تكونوا شعبي من خلال قوتي، لكن تكونوا شعبي من خلال فدائي. لازم أفديكم، لازم أشتريكم، لازم أتحد بيكم على أساس. قدرته قوتي اللي أعلنت في مصر غير كافية، لابد من الفداء، لازم أميز بين شعب وشعب، لازم أميزكم عن العالم. ميزنا بكيف؟ بالمظهر الخارجي؟ لا. بالأسلوب والكلام الحلو من لساننا؟ لا. هم اللي تميزنا به؟ قال لهم بصوا في صحة 12، أول حاجة هنشطب على التواريخ، خلاص إيه؟ تاريخ القديم ده اللي بتاعكم هيتغير. هيتغير؟ آه. الشهر اللي انتوا فيه حاليا ده شهور وسط السنة، يعتبر ده هيبقى أول شهور السنة، هنبدأ تاريخ جديد وحياة جديدة مع بعض. يلا، هذا الشهر أصحاح 12 اللي قررنا منه، هذا الشهر يكون لكم أول شهور السنة، رأس الشهور، بداية جديدة. اثنين، في اليوم العاشر من هذا الشهر كل جماعة إسرائيل يجيبوا خروف شات، ومش أي شات، مش حسب ذوقك، لكن حسب ذوقه هو، أقصد ذوق الرب، لازم يكون شات صحيحة، ذكر، ابن سنة، ومن الاثنين، يا من الخراف يا من المواعز. طيب بعدين البيت اللي مش هيجيب لأنه فقير يشترك هو وجاره، يعني الخروف يكف الاثنين، يكف كمان لأكثر من اثنين، يشترك مع جار، المهم يجيب. طيب وبعدين، بعدين انتوا في اليوم العاشر لغاية يوم 14، من اليوم العاشر في الشهر ليوم 14 كلكم تحطوا الخروف ده تحت الحفظ في الفترة دي، في أي عيب لا تبعدوه تجيبوا غيره، لازم تتأكدوا من صلاحيته وسلامته في الأمور اللي ذكرتها قدامكم. في اليوم 14 بالليل تذبحه كل جماعة إسرائيل في العشي، كل جماعة إسرائيل في العشي. اسمع يا موسى يا هارون، كلم كل جماعة إسرائيل بهذا الكلام. لاحظوا كلمة كل، يمكن حتى أنا بقولها بشد عليه، بتتكرر، كلم كل جماعة إسرائيل، مسؤولية عليكم إنكم لازم تقولوا لهم، لأن اللي ما بيسمعش دي مشكلة كبيرة. قولوا لهم، كلم كل جماعة إسرائيل، روح. طب بعد ما يذبحوه، قالوا بعد ما يذبحوه يضعوا الدم على القائمتين والعتبة العليا، وفي داخل البيوت المرشوشة بالدم يتقفل الباب ويتغذوا بالخروف نفسه المشوي. بس خد بالك، اياك تكسر عظمه ولا تقطعه، ده بكامله تحطه على النار. اياك تاكله ني، واياك تطبخه، ممنوع تشويه بالنار، تخلي النار كده شغالة على طول وتاكله مشويا بالنار. وشوف، مش تاكل اللي يعجبك، تاكل اللي يعجبني، تاكل الخروف كله، وفي أشياء لازم تاخد بالك منها، رأسه إياك ما تاكلش رأسه، لازم تاكل رأسه. ورأسه إيه تاني؟ وجوفه ولا؟ صدقني أنا كمان نسيت، تأكلونه إيه؟ أيوة، لا مش رأسه معك يعني. عدد 9. طب نرى، لا تأكلوا منه نيئا أو طبيخا مطبوخا بالماء بل مشويا بالنار. أي صح، رأسه مع أكارعه وجوف. خدوا بالكم معايا، ما قالش رأسه وأكارعه وجوفه و ما قالش كده، لكن الرأس مع أكارعه وجوفه. كلمة مع، على قد ما أعرف في لغتنا، فيها أداة ربط تربط الاثنين مع بعض، رأسه أكارعه الاثنين مع بعض، وجوفه رأسه، لنا فكر المسيح، واللي يتغذى فكر المسيح، فكر الاتضاع اللي في لب 2، هيبقى ليه أكارعه سلوك المسيح، ليه فكر المسيح واسلك سلوك المسيح كما سلك ذاك. في نفس الوقت لازم جوفه أو أحشاؤه تجاه الآخرين. العواطف التي تتجه نحو الآخرين تاكلوه. طيب أنا بقى دوري الرب في نص الليل هشتاز، همر في أرض مصر، مش هشوفكم وانتم بتاكلوا، لكن لازم أشوف شيء على الباب. أنا أرى الدم وأبر عنكم، بس في شيء تاني أرى الدم وأعبر عنكم. أحبائي أنا ذكرت القصة كقصة، لكن كنت أتمنى أن أنا أحكي بعض الأشياء البسيطة في هذا الأمر، وخاصة في أروع التعاليم وأجمل التعاليم في اللي أنا ذكرته كقصة الآن. لكن ما أقدرش أذكر الكل، لكن أذكر بس ثلاث عناوين مع تعليقات لا تزيد عن دقائق معدودة. ثلاث أمور مهمة غير الأمور الأولانية. واحد، ضرورة الاحتماء في الدم للنجاة من الهلاك، ده رقم واحد، دي خطة الله. ما فيش نجاة من الهلاك إلا إذا احتمت في الدم. ما قالش ترون الدم فأعبر عنكم، لكن قال أرى الدم. من اللي هيشوف؟ هو اللي هيشوف. فالدم أساسي لأجلي قدام الله. المسيح دخل بدم نفسه إلى الأقداس فوجد فداء أبدي. يعني الدم مش قدامي والدم مش بشربه، لكن الدم قدام الله فوق في الأقداس. وهو قال أرى الدم، وعشان كده أنا بحتمي في الدم بالإيمان. هل احتميت في دم المسيح؟ انتوا عارفين من الاشياء الممنوعه في ثلاث مواضع اننا نشربها او ناكلها، عارفين ايه هي؟ الدم. بعد الطوفان في تكوين 9 قال الرب اول تصريح لنوح اول تصريح ان ياكل اللحوم، قال له اياك تاكل الدم. تلاقيها في تكوين 9 اسفك دمه. لما جت الشريعه للشعب الأرض في سفر اللاويين وصح 17 عدد 11 يقول لهم كده أعطيتكم الدم للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس، لذلك قلت لكم أن النفس التي تأكل الدم تقطع من شعبها. ممنوع في العهد الجديد، ما غيرش الله قانونه في العهد الجديد. في أعمال 15 في مجلس الشيوخ لما الأمم قابلوا رسالة الإنجيل وصاروا من كنيسة الله، اجتمع الرسل والمشايخ يدرسوا الأوضاع وطلعوا بنتيجة نوصيهم أن يمتنعوا عن الزنا والمخنوق والدم. ممنوع ممنوع، لأن الدم قدام الله فوق للتكفير عن نفوسكم. دم، هل احتميت في دم المسيح بالإيمان؟ اسمع، أرى الدم وأعبر عنكم. هقول لكم على حاجة، إيه رأيكم؟ مش هقول الباقيين، الباقيين عارفين إيه؟ ياللي احتميت في الدم، رقم 2 لازم تتغذى بالمسيح، رقم 3 ضرورة حياة القداسة. التغذى بالمسيح أسيبه، وضرورة حياة القداسة ونزع الخمير أتركه، لكن هكمل في الدم وهختم كلامي. رأيكم لو عملنا زيارة مع بعض لبعض البيوت الإسرائيلية في مصر أيامها، أيام ما أمر الرب تعالوا نزور كم زيارة. أول بيت أنا هدخل شوية بيوت واخد رأيكم. أول بيت هندخل هنلاقي الراجل قاعد قدام الباب، رب العائلة، ابنه البكر جنب منه، ورابطين خروف مرتب وحلو كتير، حي صاحي. احنا هنمر الزيارة دي ليلة 14 مش ليلة 10، لا ليلة 14. شو اللي عامله؟ ليه؟ سمعنا من موسى رجل الله كلم اللي كلمه ربنا اننا نجيب خروف وجبناه مرتب زي ما انت شايف، خالي من العيوب، ابن سنة ذكر، الحمد لله كله تمام. ايه بس الكلام ناقص؟ ليه؟ مش سمعتش قال لك تذبحه؟ الناس كلها ذبحت الخروف ورش الدم على العتبة العليا والقائمتين. ان شاء الله نذبحه. تذبحه امتى؟ ان شاء الله بقول لك. طب ما ان شاء الله امتى هتذبحه؟ قوم اذبحه. لا 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 لا، قبل الساعة 12 نص الليل بنص ساعة هنذبح الخروف. وقعد مبسوط من منظر الخروف، وقعد مع ابن البكر عمال يرفع على كتفه وقال له: شايف يا ابن صوفه؟ شايف صحته؟ شايف منظره؟ شايف جماله؟ شايف شبابه؟ وعجبوا الخروف لكن ما ذبحوش. قولوا لي بقى الرب يعمل ايه في ده؟ يقتل البكر ولا ما يقتلوش؟ عاوز اسمعكم. يقتله مع ان جاب ايه؟ وده صورة لكثيرين في المسيحية، عارفين المسيح الحلو، المسيح الجميل، المسيح المرتب، خالي العيوب، رجل المعجزات اللي بيتحنن على الفقراء، اللي لازم نعمل ملاجئ للأيتام، ولازم نوصل خير لأفريقيا، ولازم يا سلام يسوع مجملك وحلو، يسوع مات لأجلك على الصليب. لا 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 لا، ما فيش مش داعي للقصة دي، مش داعي للقصة دي، هتهلك ولو وصلت كل مالك لأفريقيا، لأن اللي خلصك مش مسيح اجتماعي لكن مسيح مصلوب سفك دم. سيبوا البيت ده اللي هلك، تعالوا روح للبيت التاني. بيت التاني بيت كويس، اسمعوا، ده دبح الخروف عشان يجيب من الآخر، دبح الخروف والدم، وقاعد هو وابنه برضو خارج البيت. حبيب انتوا دبحتوا الخروف بعافية عليكم، بس خد بالك رش الدم على العتبة العليا والقائمتين وادخل البيت واقفل بابك، اعمل معروف واشوي الخروف وكل. ايه ايه معلش حاضر، احنا شوف خلصنا من مهمة الدبح ومتأكدين من كلام ربنا، ارى الدم وعبر عنكم، وان شاء الله قبل نص الليل بخمس دقايق هنرش الدم. ما هو موجود موجود، يعني دول متأكدين ان الخروف اندبح، متأكدين ان الرب قال ارى الدم وعبر عنكم، لكن المشكلة لسه ما احتموش. فين؟ ما تقولوا معاي في الدم. ودول كتار في المسيحية ممكن يوعظوا عن المسيح المصلوب، وانا عارف الايام اللي جاية ايام عيد القيامة حسب ما بيقولوا، عارف كويس وكله بعيد دلوقتي، لكن هل احتموا في الدم؟ هل احتمت في الدم؟ هل انت في داخل البيت المرشوش بالدم؟ هل متمتع بالامان لانك احتمت في الدم؟ مش كفاية تعرف، لكن لازم تحتمي كمان، ده يهلك لاني ما احتميش مع انه عرف. تالت بيت، تالت بيت برضو دبح، خلينا نجيب من الاخر، دبح دبح ورش الدم، حط على العتبة العليا والقائمتين، عظيم، بس قاعد برا البيت. لما حط على العتبة العليا والقائمتين وضع صح، لكن قاعد فين؟ هو بيقول داخل ولا في الخارج؟ الداخل. هنعدي، يا سلام يعطيكم العافية، الله يحفظك، يا سلام انتوا تمام، دبحت الخروف، حطيت الدم في الطاس بالزوفة، حطيتوه على العتبة العليا والقائمتين، يعطيكم ينقصكم شيء واحد انكم ادخلوا احتموا. بس هنوعدك، هي عرف، هي رفعت رجل تلاقينا جوا البيت. يا حبيبي مش مسألة تبقى جوا البيت، المسألة مسألة كمان لازم تاكل، لأن قدامك سفرية طويلة، ادخل كل. لا لا معلش، أصلا أنا شبعان، يعني شبعان من طعام مصر. طب خليك بقى يعاني، لأن نص الليل وما كانتش تلفزيونات زمان تسهر الناس، وما كانتش كهربا أيام فرعون، كان في اللمبة اللي نعش 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 وإلا المهلك. قولوا لي بقى يعمل ايه فيه؟ يهلكوا ولا ينجي؟ ما ترد علي، يهلكوا مع ان هو فين؟ بينه وبين الدم كم كيلو؟ على مسيحيين اللي يقولك ابويا قسيس، واللي يقولك ابويا خادم انجيل، واللي يقولك ابويا خادم ناجح، واللي يقولك مش عارف ايه. طيب يا حبيبي اللي ابوك قسيس وابوك خادم وابوك واعظ، ويا اخويا اللي ابوك مشترك على المايدة، ويا اختي اللي جوزك مشترك على المايدة، ولا مراتك مؤمنة وبتحبك، انت احتميت في الدم؟ انسى انسى مين، انت احتميت في الدم؟ الرب بيقول ارى الدم وايه اعبر عنكم. خلاص هم قاعدين بيتين، بيت الاول دلوقتي البيت الاخير، تعالوا نزور البيت اللي بعد كده. لا ده بقى دبحوا الخروف، حطوا الدم داخل البيت وقفلوا الباب. والخروف على النار عمال ياكله. طب تعال ندخل. طرقنا الباب فتح ودخلنا، قفلوا الباب بسرعة، لكن هتطلع هيك الاقي البكر عمال يبكي. هيك تبكي ليه يا ابني انت؟ تبكي ليه؟ انا ببكي ايوه لاني خايف. خايف ليه؟ مش رشته الدم؟ اه انا كنت واقف في ذبحته، ولما بابا رش الدم رشه قدامي واحنا في داخل البيت. طب يا ابني كل، مش قادر اكل من الخوف، مش قادر اكل. خايف من ايه؟ أستر ربنا يا ريته يشتاش في النهار، لو يشتاش في النهار الشمس مشرقة ويشوف الدم، لكن المشكلة ان بيشتاش في نص الليل، ونص الليل ضلمة كل حاجة سواد وكحل. طب وبعدين والدم لونه احمر داكن ما بيبانش في الضلمة من المية، انا خايف لربنا ما ياخدش باله. ايه رأيكم فيه الولد ده؟ انا هسأل سؤال لازم اسمع الجواب، هيهلك ولا لا؟ نعم ايوه. قال لك علشان تنجح وسط امة قلبها على بعضيها. هسأل السؤال تاني، ده الشاب ده ينجو من الهلاك ولا يهلك؟ كويس، في اللي قال يهلك في اللي قال ينجو. اصل خدوا بالكم الرب ما قالش ترون الدم فتعيشوا في امان، ما قالش كده، لكن قال انا ارى الدم فاعبر عنكم. فحتى ان كان الولد مش قادر يشوف الدم وهو في داخل البيت، لكن الله صادق على وعده، قال ارى ايه؟ ارى الدم. لما يعد الرب قدام الباب بيشوف ايه؟ الدم. والولد خايف، ما دام الرب شاف الدم يعبر حسب وعده، ولا يهلك هذا الولد مع انه خايف. مهلكش. وده عارفين لمين؟ مؤمنين كتار عرفوا كفاية عمل المسيح في الخلاص، عرفوا ان دم المسيح يطهر، قبلوا المسيح في حياتهم، احتموا في الدم، لكن لضعف التعليم والحق الحقائق اللي توصلهم فتلاقيه خايف ومتشكك. يا اما مؤمنين حقيقيين متشككين. عايز اقول لهم النهاردة، مش انتوا اللي تشوفوا الدم وتعيشوا في امان، لكن الله يرى الدم فيعبر عنكم القضاء. تعال بقى للأخير. الأخير رش الدم وقاعد، نخبط على الباب فتحونا وقفلوا الباب، قاعدين كده حوالين الخروف، والولد كده مبتسم ابتسامة عريضة وسنانه طالعة براه من الضحك. بابا بابا ايوه حبيبي، انا عايز كمان من الحتة دي المشوية دي، اقطع لي دي. حاضر يا ابني كل. يا ما انت خروف حيل، شبع واحتماء، شبعتني وحمتني، خروف غالي على قلبي. يا ابني انت مالك كده؟ مالك مش قاعد على بعضك تضحك كده؟ ايه طول بالك في ايه يا ابني؟ هي ساعات؟ ما فيش ساعات، انتظر. اه هتلاقي كلها تصرخ، كل الناس بتصرخ، لكن احنا ما نصرخش، احنا نفرح. طب هيقتلك؟ مين اللي هيقتلني؟ الله مش هيقتلني. انت متأكد ان الله يشوف الدم في الضلمة؟ اقول لك على شيء، شاف ما شافش انا اؤمن ان كلام الله صادق، قال ارى الدم اعبر.
اسمع.com